إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن كثيرا من المجالس العلمية التي تقام في مثل هذا المكان الواسع الرحب، يبقى الناس جالسين بعيدين بعضهم عن بعض، وعلى الرغم من أن هذه الصورة من الجلوس كما ستسمعون خلاف النصوص الشرعية، فهي فيما يبدو لي توحي شيئا من ما لا يتناسب مع الأدب الإسلامي الذي يحض على التواضع، وبخاصة من ابتلي بأن يتصدر المجالس. فحينما يجلس هذا المبتلى لتصدر المجلس ويجلس الناس الآخرون الحاضرون بعيدين عنه، فكأن هذه الجلسة توحي شيئا من الجلالة والعظمة التي لا تليق بأي مجتمع إسلامي أو جلسة إسلامية. لا شك أن هذه الكلمة هي من باب تعليل ما ستسمعونه من توجيه كريم من أحاديث صحيحة جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك مثلا حديث في صحيح مسلم ينهى الجالسين في المسجد أن يتفرقوا إلى حلقات، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يوم فرأهم هكذا متفرقين إلى حلقات، فقال لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. ولا شك أن جلستنا هذه ومثيلاتها كثر والحمد لله، وإن كان الأمر يتعلق في كثير من الأحيان بالصحة والقوة والنشاط، هذه الجلسات هي دائما تكون فيما نسعى إليه وفيما نرجو أن تكون خالصة لله وفي سبيل الله. فحينئذ ينبغي أن نضفي على مثل هذه الجلسة كتلك الجلسة التي تقام في بيوت الله تبارك وتعالى. ولأن الحديث الصحيح الوارد في صحيح مسلم أيضا الذي ينص بقوله عليه السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ولم يقل في مسجد من المساجد، لعل التعبير في هذا الحديث في بيت من بيوت الله أشمل مما لو قال عليه الصلاة والسلام في مسجد من المساجد. وحينئذ نرجو أن يكون بيتنا هذا أو بيتكم هذا مما يشمله هذا الحديث الصحيح. ما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتجارشونه بينهم إلا حقتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وأنا أرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجلسة هي من هذا القبيل، أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وحينئذ فيجب أن نرتب عليها أحكام الجلسة التي تقام في مسجد من المساجد، من ذلك ألا نكون متفرقين بعضنا عن بعض، بل أن نكون مجتمعين متضامنين. ذلك أولا لما ذكرت لكم من الحديث السابق، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم عزين. وأمن هذا دلالة على وجوب الاجتماع بالأجساد، هذا الاجتماع الذي يكون إرهاصا ومقدمة للالتقاء والاجتماع في القدوم، وذلك هو بيت القصيد. أهم من الحديث السابق حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ونزلنا منزلا تفرقنا في الشعاب والوديان. فقال لنا عليه الصلاة والسلام ذات يوم: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان، إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا، حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. هذا كما ترون حديث اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفرق الصحابة في السفر تحت الشجر في الشعاب والوديان من عمل الشيطان، فكيف يكون شأن مثل هذا التفرق إذا كان في مسجد من مساجد الله أو في بيت من بيوت الله يتلى فيه كتاب الله ويتدارس؟ لا شك أن هذا التفرق في مثل هذا المجلس يكون شرا من ذاك التفرق في المنازل في الصحراء في الشعاب والوديان الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه من عمل الشيطان. لذلك وذكر وذكرى تنفع المؤمنين، أنكم إذا جلستم مجلس علم فإياكم ثم إياكم أن تجلسوا هكذا متفرقين بعيد بعضكم عن بعض، وإنما كما قيل تزاحموا تراحموا. والحكمة من مثل هذا الأمر يعرفه من درس الإسلام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يراها واضحة جلية، بل قد يعرفها من لا علم له بالكتاب والسنة إطلاقا إلا ما كان له دراسة ما فيما يسمى اليوم بعلم النفس. ذلك لأن الشرع قرر قبل أن يعرف بين الناس اليوم مثل هذا العلم الذي يسمى بعلم النفس. لقد قرر صراحة في نصوص كثيرة جدا أن الاختلاف في الظاهر سبب مؤثر في اختلاف الباطن، ومعنى هذا أن على المسلمين جميعا أن يهتموا بإصلاح ظاهرهم كما يهتمون بإصلاح بواطنهم، وأن لا يتكاسلوا وأن يدعوا قلة الاهتمام بإصلاح الظاهر بحجة أن العبرة بإصلاح الباطن فقط. ذلك لأن الإسلام ربط بين الأمرين ربطا وثيقا، ولم يفصل بين صلاح الظاهر وبين صلاح الباطن، بل جعلهما سنوين يعاون أحدهما الآخر على التمام وعلى الكمال. من أقوى الأدلة على ذلك والمعروفة في السنة الصحيحة المتفق عليها بين الشيخين البخاري ومسلم، حيث أخرج عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعيته. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الشاهد فيما يأتي: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلاح الجسد لصلاح القلب، وصلاح القلب لصلاح الجسد، وبينهما ما يشبه ما يسمى بالحركة الدائمة، كل منهما يساعد الآخر. فمن الخطأ الفاحش فحشا جليا ظاهرا ما نسمعه من كثير من الشباب الذين أهملوا القيام بكثير من الفرائض والواجبات مثل الصلاة والصيام مثلا، إذا قيل لهم: ألا تصلون؟ ألا تصومون؟ يكون جوابهم: العبرة يا أخي بما في القلب، والدين المعاملة يزعمون، وأنا ما أبغيك ما أبكون ما أبكذب، ولا إلى آخر ما يعيش بهذه الكلمات. هذا جهل قضيع جدا بهذه الحقيقة الشرعية أولا، ثم بالحقيقة النفسية ثانيا، أن الظاهر يؤثر في الباطن تأثيرا لا يشعر به الرجل الذي لا يهتم بإصلاح ظاهره. أنا بطبيعة الحال لا أريد أن أقول لإصلاح الظاهر يعني إصلاح الملبس والمسكن ونحو ذلك، وإن كان هذا أقل ما يقال فيه إن الإسلام لا ينهى عنه، ولكن أعني بذلك إصلاح الأعمال التي تصدر من الإنسان مما حض عليه الشرع، سواء كان الحض في حدود الفرائض والواجبات أو في حدود السنن والمستحبات. هذه الأعمال هي التي تكون سببا لتقوية القلب وإصلاحه. انظروا مثلا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عمليا يتحقق هذا المثل سلبيا أو إيجابيا في كل يوم 5 مرات. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا المعنى السابق في حديث النعمان بن بشير أن الظاهر صلاحه يؤثر في صلاح الباطن وعكسه بالعكس تماما. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته التي كان يهتم بها حينما تقام الصلاة في المسجد أن لا يباشر بتكبيرة الإحرام إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف. وكان أمره بعبارات عديدة والتي يهمنا منها الآن إنما هو خيره عليه الصلاة والسلام: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. تسوية الصفوف عمل ظاهري، وهذا مثال مما عنيته سابقا بإصلاح الظاهر كمثال يلحق بمثال الجلوس في المجلس أو في المسجد متضامنين غير متفرقين، هذا عمل ظاهري لكن له تأثيرا في الباطن في القلب تأثيرا بالغا عظيما. ولذلك قال عليه السلام: لا تسلم صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي إن اختلاف المصلين وعدم اهتمامهم بتسوية الصفوف كما هو السنة وليس من السنة مطلقا تسوية الصفوف على الخير، لأن هذه من البدع التي قمت كثيرا من البلاد الإسلامية حتى لا يكاد ينجو منها إلا القليل القليل جدا جدا، لأن هذا الخيط يربي الناس على عكس ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث السابق من اهتمام المسلمين بتسوية الصف، ليس على الخيط، لأن الخيط يصبح كالغل يغلي صاحبه، فهو إذا قيل له تقدم تقدم، إذا قيل له تأخر تأخر، تبعا لهذا الخيط الذي وضع له. ولا شك أن لهذا الخيط أثر سلبي جدا يخالف ما يرمي أولئك الذين ابتدعوا هذه البدعة في هذا الزمان، وذلك أجل ما يظهر حينما يجتمع المسلمون للصلاة مثلا في المصلى صلاة العيد تجد الفطرة واضعة، هنا ترى العجب العليا لا تكاد تجد خطا، وبخاصة إذا كان طويلا طويلا جدا لا تكاد تجد خطا مستويا كما لو استوى على الخيط. لماذا؟ لأنه اعتادوا أن يكون استواءهم على الخط هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه جملة معترضة ولو أنها قالت قليلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الإخلال بتسوية الصف سببا لضرب وجوه وقلوب هؤلاء المختلفين في الصف. لذلك الظاهر يؤثر في صلاح الباطن أو في فساده، ويجب الاهتمام بهذه الأمور خلافا لأولئك الجهلة الذين يقولون عبرة بما في القلب. إذا كان ما في القلب صلاحا فلا شك أن يظهر هذا الصلاح على البدن على حد قول الشاعر: وكل إناء بما فيه ينضح. فإذا كان القلب هذا المخل بالقيام بالفرائض والواجبات صالحا فلا بد أن يكون عمله صالحا، والعكس بالعكس تماما. من هنا جاءت قاعدة إسلامية هامة جدا، وهي أنه لا يجوز للمسلم أن يخالط الكافر وأن يعاشره فضلا عن أن يساكنه في بلده في إقليمه. وقد جاءت هنا أحاديث كثيرة كثيرة جدا لا حاجة لي الآن إلى الدخول في هذا المجال، لكني أقتصر على حديث واحد وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ألا وهو قوله: من جامع المشرك فهو مثله. من جامع يعني هنا المخالطة، وليس ذلك المعنى الذي يتبادر من لفظ الجامع، من خالط المشرك فهو مثله. لماذا؟ لأن الطبع سراق، الطبع سراق بلا شعور، ولذلك تجد الناس الذين يخالطون الكفار والنساء التي يخالطن الكافرات يتأثرون جميعا لعاداتهم وتقاليدهم. وأكبر مثل على ذلك بحيث لا يحتاج إلى كثير من التفكر والتعقل، لما احتلت البلاد الإسلامية من الكفار وأشاعوا فيها عاداتهم وتقاليدهم، ماذا أصاب المسلمين؟ لقد تأثروا بعاداتهم وتقاليدهم، فكيف يكون حال المسلم إذا انتقل من بلد إسلامي إلى بلد كافر؟ لا شك أن تأثره بمساكنته ومجامعته لأولئك الكفار سيكون أشد تأثيرا به. إذا هذا الظاهر يؤثر، فعليكم ألا تتهاونوا بموضوع العناية بإصلاح الظاهر، فإن إصلاح الظاهر أولا عنوان الباطن وسبب لإصلاح هذا الباطن. هذا ما أردت لفت النظر بمناسبة الاجتماع في مجلس العلم وعدم التفرق فيه. والآن إذا كان عندكم بعض الأسئلة نسمعها إن شاء الله ونجيب عما تيسر منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع تبعه وسنته به في أحسن يوم الدين. وبعد، يا شيخنا أولا أحييك وأبلغك السلام الإخوة شباب الحكومية في ليبيا، وقد بعثوني بسؤال مهم
وهو حل سؤال واحد من الأسئلة.
لا سؤال واحد
أي جماعة بخلة.
وعندني أسئلة غيرها
كاي.
هي طبعا أحد شباب صحوة في ليبيا، يعني أحد شباب يعني حالة صعبة جدا، فيحاربها في جميع الوسائل. أمثلة مثلا ممنوع اللي يصلي خمس صلوات في المسجد بدل صلاة الفجر في أصل المراقب، يلبس اللبس العربي.
هو يعني موظف؟
نعم
موظف في الدولة؟
لا، قصدي الشباب العامة في المساجد.
العامة؟
العامة في ليبيا كل، يعني اللي يصلي في المساجد يعطي المراقب.
الله
أكبر. وبالذات اللي يلبس اللحية. الثاني إنه يلبس اللبس العربي، وبالذات يعني إذا كان من رأوا منه إثار أو شيء من هذا، إن إثار السنة أو يكون مشبوه، وأي علامة تدل على من الشباب الصحراء أو الشباب السنة فالقبض عليه إلى السجن. وجد حاليا في السجن آلاف من المشايخ. الأسف الإسلامية ممنوعة، الكتب الإسلامية ممنوعة، التحدث في الدين ممنوع، فتح شاب مثلا حتى الصلاة مثلا ممنوع، دروس في المساجد ممنوعة، الخطبة صوت الجمعة. فهذه الحالة أصبح يعني أي شبهة عليه أو يعرف حتى مكان محل إقلاحته ويعرف أنه من شباب الصحوة فيقبض عليه على الفور. يعني وقت حماس يعني في المدة الأخيرة في نهاية شهر 8 صار في حملة وقبض في ضرابة أكثر من 50 شاب. في هذه الحالة من هذا الوضع المؤسف الشباب في كثير محل إقلاحية، ومنهم من انكسر منهم من ضعف، وحارب يعني كثير من اختباطه يثبت الحرم من جوانب من بين الأهل فيهدد بالقتل ويشوه الشباب ويتقوم بالزندقة حول الذي عمل أمريكا عمل اليهود يريدون أن يقضوا على ديننا وكذا، فيدعي بأنه المنقذ المسلم أو قائد المسلم. في هذه الظروف الشباب انقسموا إلى قسمين، قسم قاد وجوب الهجرة هذا الظرف الصعب من الله سبحانه عبد الله اللي كان لغت السفين حلقة في المسجد محضور بدأت عقل الوقوف أمام المسجد بعد صلاة يعني ممنوع، فقلب وجوب الهجرة وسبله بآية كبير في الأرض. فالقسم الثاني قال بضرورة البقاء وقيام بالدعوة لأن الناس تحتاج إلينا وبدأت الأسرة، فتماثلاتهم كثير منهم يعني مسرحانات كلامية حتى تجيلنا يعني انقطاع يعني على الصلاة. هل البحث يعني نرجع إجابتك على هذا السؤال، يعني هل الخشب يعني يخرج من البلاد هذا الظرف أن يبقوا ويعمل بأسباب معينة؟ طبعا ما يشدوا بأي طريقة، يعني في مثلا في الكلية في الجامعة يعني يشدوك لا تخلى تعمل اختلاف مع البنات، لا تعمل شيء مثلا منكر، يعني تعطيك مثلا أكيد أنت من شرار الصحوة، أكيد من السنة، أكيد أنت من الزندقة، يعني في محاولة يعني إغراء وأشياء صعبة.
بارك الله فيك. أنا حسب ما وصلت الفريق الثاني الذي لا يؤيد الهجرة إلى بلاد يتمكن فيها من القيام بشعائر دينه، هل هم يوافقون على هذا الوصف الذي أنت وصفته حينما يقولون لا نحن نرى أن نظل في بلدنا هنا لنستمر في الدعوة والناس بحاجة إلينا؟ هل هم يستطيعون أن يقوموا بالدعوة؟ حسب ما ذكرت أنت ما يستطيعون.
ما يستطيعون يعني الضغط عليهم الذين قالوا يوجب رجاء، يعني أنت مطلوب أن تدعو في أهلك وأنفسك، يعني حتى الجماعات البيوت ممنوعة، إن مش يعني هم يقبلون أنت الشباب بدأت شكين فيهم، فالمشروع أنك تدخل المسجد وأنت مثلا إطلاق لحية ولو كانت خفيفة أنت مراقب.
هي القضية واضحة كالشمس في رغة النهار، أن الذين يقولون بوجوب الهجرة هم قولهم هو الحق، والذين يقولون بالبقاء فهم يظهر أنهم يعني يرنون ويميلون إلى المصالح المادية. هذا بناء على ما وصفت، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. إذا كان الأمر كما وصفت فيجب الهجرة، حتى إني أقول قولا ما قلته من قبل، يجب الهجرة من هذه البلدة إلى بلدة كافرة، إلى دولة كافرة كأي دولة من الدول الأخرى فيها شيء من الحرية الدينية، أو كما يقولون اليوم في العصر الحاضر الديمقراطية، لأن هذا التضييق وهذا التحذير الذي ذكرته آنفا في ذلك البلد الذي أصله إسلامي، هذا التضييق لا يوجد في البلاد الأخرى. ولذلك فيجب على هؤلاء المسلمين الذين تنبهوا لدينهم وصحوا مع الذين صحوا أن يهاجروا أولا إلى بلاد الإسلام. ولكن إن فرضنا، وهذا أنا لا أرى واقعا، إن فرضنا أنهم لا يجدون سبيلا للهجرة إلى بلد إسلامي يسمع لهم بالإقامة فيه، هجرتهم إلى بلد آخر كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الأولى إلى الحبشة والثانية، ذلك خير لهم وأبقى من بقائهم في هذا البلد الذي يحجر على هؤلاء المسلمين ذلك التحجير الذي لا يفعله حتى الكفار من الحاكمين. هذا جواب ما سألت.
بارك الله خير. السؤال الثاني يعني هل يجوز التسجيل على أساس القرآن الكريم في محاضرات الدروس الدينية؟
هل يجوز ماذا؟
تسجيل أساس القرآن الكريم مكانها محاضرات الدروس،
يعني شيء مسجل عليه قرآن فيمحى،
فيمحى تسجيل عليه دروس
ويسجل عليه شيء آخر. هو الأولى لا شك المحافظة على هذا التسجيل القرآن، لكن إذا كان صاحب الشريط رجل معيل وفقير ولا يجد هناك مالا يساعده أن يعدد الأشرطة وشريط القرآن وشريط لمحاضرة دينية وأخرى علمية ونحو ذلك، فلا بأس من ذلك، لأن هذا المحو ليس متجليا وليس ظاهرا، بخلاف ما لو كان ظاهرا فحينئذ المسألة تصبح يعني أشد مخالفة للشرع.
هو في شباب كثير من ليبيا أن تجدوا أن أشد قرآن المحاضرات بسبب نقص الأسف.
إذا أعطيتك الجواب.
بارك الله فيك. السؤال الثالث، الجهاد الإخباني هل هو حاليا بدأت فرض عين أم فرض كفاية؟
لا يزال الجهاد الإخباني واجبا كما كان من قبل، بل أنا أعتقد أنه الآن أوجب مما كان من قبل. عليكم السلام. ذلك لأن الجهاد تقريبا وصل إلى خطوته الأخيرة أو كاد، فلا يجوز يعني قطع المدد عنه، سواء كان هذا المدد مالا أو أشخاصا أو أي نوع آخر من المساعدات الواجبة شرعا. فالآن هذه المساعدات أوجب حتى يصل هؤلاء المجاهدون على ما بينهم مع الأسف من خلاف، كان من آخر آثاره قتل الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، لكننا نحن لا ندري ولا نستطيع أن نحكم ونحن بعيدون عن الفتنة هناك من هو الذي دفع هذا القاتل إلى قتل هذا الرجل القاتل جميل الرحمن. المهم أن المجاهدين في أفغانستان لا يزال على المسلمين جميعا حكومات وشعوبا وأفرادا لا يزال الواجب قائما عليهم حتى يصلوا إلى ما يهدفون إليه من القضاء على الطاغوت الشيوعي ثم إقامة حكم الإسلام في أفغانستان كما يقولون، وأرجو مخلصا أن يوفقوا إلى ذلك.
والفرض العين هل يعني الأولى في الأولى مثل جزء الشرق والثاني تبدأ الأول ثم الغرب والثاني أم حتى المغرب
إيش الأول والثاني؟
يعني مثل الآن العراق يلبي يعني قبل مثل المغرب الثاني في تجيبه أو
جزائر فالأقرب فالأقرب البلاد المعتدى عليها وكذا،
يعني الأقرب
إلى البلاد المعتدى عليها فالأقرب.
بدون أن يساعدوا أفغان لا لا غير وارد، وقد يكون الأبعد مسافة هو أقوى مساعدة، وقد يكون العكس بالعكس تماما. المهم على كل من يستطيع أن يساعد سواء كان قريبا من المنطقة أو بعيدا عنها. هذا هو جواب سؤالك.
جزاك الله خير. السؤال الأخير هو الجهاز المرئي هو التلفزيون، هل هو حرام في ذاته أم في المواضيع التي تبث يعني؟ يعني هل حرام كجهاز في ذاته يعني أم في المواضيع المحرمة يعني؟
لا أستطيع أن أقول نعم أو لا، وإنما يجب أن نعلم حكم الصور والتصوير في الإسلام، هل الأصل فيها الإباحة أم الأصل فيها التحريم. فبناء على هذا الأصل يأتي الجواب عن بعض ما يتفرع عنه. الأصل في التصوير كما أظن أن الجميع يعلمون ذلك أنه لا يجوز تصوير شيء من مخلوقات الله عز وجل مما لها روح ويدخل في ذلك الحيوانات سواء ما كان منها ناطقا أو صامتا إلا ما اقتضته الحاجة الملحة أو الضرورة. فهنا حينما نقول صور فوتوغرافية هل هي جائزة أم محرمة؟ لا أصل نقول إنها محرمة إلا ما لابد منها. كذلك التلفاز، والتلفاز الحقيقة من المخترعات التي هي من حيث تعلقها بالصور والتصوير هي من جهة أخطر وأشد تحريما من الصور الجامدة غير المتحركة، لكن في الوقت نفسه هي إذا كانت مستثناة من التحريم هي أنفع من هذه الصور الجامدة. فإذا حكم التلفاز كحكم التصوير الفوتوغرافي وغيره. الأصل فيه حرام، فما كان يجوز لضرورة جاز سواء في التصوير الفوتوغرافي أو ما يتعلق بالتلفاز هذا التصوير المتحرك. الحقيقة أن الواقع الآن والمشاهد في كل بلاد الدنيا أن أكثر ما يعرض في التلفاز مضر، مضر خلقيا ودينيا واجتماعيا وإلى آخره. نادر جدا جدا ما يمكن أن يعرض ويكون داخل في القاعدة التي أشرنا إليها التي تستثني بعض الصور من التحريم. وأنا أضرب على هذا مثالا مهما جدا لبيان أن التلفاز أنفع كثيرا من التصوير فيما يجوز القول بإباحته. نحن نرى مثلا في كل سنة كثيرا من المسلمين يؤمون البيت الحرام حجاجا أو معتمرين، ولكن مع الأسف حينما يعودون وتتصل بأحدهم وتسأل كيف طاف، كيف سعى، كيف بات، كيف وقف بعرفات إلى آخره والمزدلفة، تجدهم يعني في منتهى الجهل بمناسك الحج. فأنا أقول لو استعمل التلفاز في دولة إسلامية تعنى باستعمال الوسائل التي خلقها الله عز وجل في العصر الحاضر واستعملت في الغالب فيما حرم الله أن تستعمل فيما شرع الله. فأضرب على ذلك مثلا لو أن التلفاز السعودي الذي يحكم البلاد المقدسة مكة والمدينة ونحوها لو عرض في التلفاز بيت الله الكعبة ورجل عالم فاضل يعلم الناس في كل بلاد الدنيا من أين يبدأ الطواف وأين ينتهي ومتى يذهب إلى زمزم ويشرب من هناك ثم يعود ليستقبل الحجر الأسود ثم يذهب ليقف على الصفا وإلى آخره. لا شك أن هذه أنا أقول من الصور الجائزة بل الواجبة، قياسا على لعب السيدة عائشة رضي الله عنها التي أباح الرسول عليه السلام لها أن تتعاطاها بما في ذلك من تجريب لهذه الفتاة على ما يتعلق بما يسمى اليوم بتدبير المنزل. فهذه تعليم من الحج إلى بيت الله الحرام بلا شك أهم من هذا بكثير، لكن مع ذلك لا نجد في التلفاز شيئا يعني نقول بأنه يجب إظهاره على جماهير المسلمين ليستفيدوا منه علما أو عبرا أو ما شابه ذلك. خلاصة القول، التلفاز كالصور الأصل في كل منهما حرام، لكن يجوز منهما ما تقضي الحاجة الملحة أو الضرورة. نعم تفضل.
يعني إذا كانت الحاجة أو الضرورة الملحة اللي سميتها، هل الأطفال في دولة إسلامية بمكان ما واستخدموا التلفزيون فيحتاج برامج للأطفال وبرامج للمسلمين وللشيوخ وتدبير منزلي، فصار استعماله يعني كامل وتصوير كامل، فهالدائرة تبع الضرورة يعني زالت الحرمة ولا كيف يعني بدنا نفهمها؟
كلامك فيه أكثر من سؤال.
نعم،
خاصة لما ختمت الموضوع لما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، حتى قال إلا ما اضطررتم إليه، فأكل مما حرم الله من الميتة ولحم الخنزير. في عندك إشكال نزال الحرام في هذه الحالة ولا لا؟
إذن
شو معنى سؤالك الأخير؟
معنى سؤالي يعني الضرورة هي ضرورة أفضل ضرورة
في سماحك قبلنا.
نعم.
شو معنى سؤالك الأخير؟ أنه زالت الحرمة؟
لا ما زالت الضرورة، يعني ما بقيت حرمة
لما أكل من لحم الخنزير بقيت حرمة؟ الآن كأنه وضع ما لا تقصد وتعبيرك خطأ. بقيت الحرمة كقاعدة لكن بالنسبة لهذا الآية زالت الحرمة
بحقه يعني.
ها؟ لا. إذا كنت تعني هذا فنقول صح. الآن راح نرجع لا تستعجل راح نرجع للتلفاز. نحن قلنا في حدود الضرورة أو الحاجة الملحة أنت ضربت أمثلة منها الأطفال. ماذا سميت ما يتعلق
بالأطفال؟
برامج الأطفال. أيضا الآن نحن نقف عند هذا المثال برامج الأطفال على ما يشمل هذا الكلام من معنى واسع. هو ضرورة؟
ضرورة تربوية يعني
أفضل. بدون كذب اللي ضرورة ولا ما ضرورة؟
إن بعض الناس وهي ضرورة مو في نظر الآخرين وش تكون ضرورة يعني؟ يعني أنت ما ترى ضرورة؟
بارك الله فيك. أنت تقول ضرورة ولا ما ضرورة؟
برأي ضرورة.
برأي الضرورة. هذه الضرورة من الذي يقدرها؟
الشرع.
الشرع. من الذي يعرف الشرع؟ العالم أم الجاهل؟
علماء الكتاب والسنة.
إذن هذول اللي يقدروا الضرورة ما أنت ولا غيرك. هذول اللي يقدروا. أنت لا تأخذ الآن في التفاصيل وندخل في الخيال. وين الدولة الإسلامية التي فرضتها؟ بحثك الآن كله فرضي لأنه ليس هناك دولة. اسمع، ليس هناك دولة تتبنى الإسلام نظاما كاملا. وحينما توجد هذه الدولة نحن نعطي أجوبة عامة ما يدخل في هذه التفاصيل. نحن حينما نريد أن ندرس برامج الأطفال لا شك أننا سنؤلف لجنة مشكلة من علماء الشريعة قبل كل شيء، ثم من علماء بالتربية، وربما يكون هناك علماء من أجناس أخرى. هذول بيقعدوا بيدرسوا، كل واحد بيتكلم بخصوص ما يتعلق باختصاصه، ثم تنزج هذه الآراء وتعرض على الشرع، فسوف تجد هناك هذا ليس من الضرورة، هذا من تافه الأمور، فيصفى حتى تبقى كمية تدخل في الإباحة وتنشر في التلفاز. أما هذا الكون ما بصير نقول إذن هذا هو. ما بيجوز أن نقول برامج الأطفال يجوز للضرورة، لا، في شيء يجوز في شيء لا يجوز.
وجود الآن التلفزيون في البيت
لا يجوز. بسم الله. لأني أقول من منكم إن شاء يفطر نفسه وإن شاء يصدق أو على الخيار، من منكم مبتلى بالتلفاز في بيته ثم يخبرني بأن خيره أكثر من شره؟ أيضا لا يجوز. سقاك الله كوثرا غيره الساعة مثل شيء هذا تبغى
تفضل شيخنا. عندما السؤال قال نطاق التلفاز والأجهزة وما إلى ذلك، سؤال في إطار الأسرة، أن الرجل يكثر ماله، فأول ما يكثر ماله يفكر في الزواج على زوجته، ليس لغاية بناء أسرة إنما لغاية المتعة.
يا العافية يا العافية يا العافية ولا
ما في عليه شيء شيخ
يعني بتيجي تصفه الحلال؟
لا ما بتصفه الغاية
مباح. نعم
ما في عليه
أبدا ما عليه شيء، لكن نحن نأمره بأن يضم إلى هذا المباح مستحب، هو أن يكثر سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويكثر أجر عند ربه لتربيته لنسله وذريته وهكذا.
لأنه من هذه التربية لوزارة التعليم ثم هكذا درسونا.
يسأل السائل فيقول يواجه بعض الشباب إشكالات ومواجهات مع أهليهم وآبائهم بسبب تطبيقهم للسنة والتزامهم بها، ما هي نصيحتكم لهم وتوجيهاتكم إليهم؟ هذا سؤال الحقيقة من مواضيع الساعة وهو مهم. لأنني بحكم اتصالي مع الشباب المسلم واتصالهم بي أعلم أن كثيرا من هؤلاء الشباب يخالفون الإسلام في معاملتهم لآبائهم بحجة التمسك بالسنة، ولذلك فلابد من لفت نظر هؤلاء الإخوان الشباب الحريصين على التمسك بالسنة في كل بلاد الإسلام. فأقول أولا لابد من حصر الموضوع بين الابن ووالده ووالدته، لأن للوالدين حقوقا لا يشاركهما أحد من الأقارب الآخرين، فالولد البار والذي يريد التمسك بالسنة ولا يجد مساعدا على ذلك من والديه لا شك أن موقفه دقيق جدا. لهذا ألفت نظره إلى التقسيم التالي للسنة. السنة بالمعنى الفقهي هو ما كان دون الفرض أو الواجب، ولا يأكلن أحدكم بيده اليسرى ولو لقمة واحدة. السنة بالمفهوم الفقهي هو ما كان غير فرض أو واجب، على الخلاف بين بعض المذاهب من التفريق بين الواجب والفرض. أما السنة بمعناها الشرعي فهي الشريعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمنهج والطريق الذي سار عليه الرسول عليه السلام، وهو الصراط المستقيم الذي قال عنه رب العالمين في القرآن الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السنة بالمعنى الشرعي هو هذا الطريق المستقيم، هو شريعة رب العالمين. هذه الشريعة فيها ما هو فرض، فيها ما ليس بفرض، فهذا يجب أن يكون في بال الولد البار الصالح. وحينئذ يستحضر ما هذا التقسيم قول الرسول الكريم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا ابتلي أحد هؤلاء الشباب بأحد الوالدين أو بكليهما معا يحودون بينه وبين قيامه بما فرض الله عليه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا منعوه من ما ليس بفرض، أي على التعبير الفقهي مما هو سنة، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، حينئذ فعلى هذا الولد البال أن يطيع والديه وأن يترك السنة التي لا يرضونها منه. أما الفرض فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولأن المسألة تتضح تماما بضرب مثال واحد للفرض الذي لا يجوز أن يطاع فيه الوالد أو الوالدة، ومثل آخر بالسنة التي لا يرضى الوالد من ولده، فينبغي حينئذ أن يترك السنة ولا يخالف طاعة الوالد. مثال الذي لا يجوز للولد أن يطيع والده: إذا كان هذا الولد كما جاء في السؤال ناشعا في طاعة الله، وهو يريد أن يكون أحد السبعة الذين جاء ذكرهم في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، فهو يريد أن يكون شابا نشأ في طاعة الله وقلبه معلق بالمسجد، فهو لا يكاد يسمع قول المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح إلا ينطلق من بيته من حانوته من دكانه من عمله مع أبيه إلى المسجد. فلا الأب يقول لا نحن الآن في وقت عمل في وقت شغل عظيمك من هذا الكلام الفارغ، هنا نقول لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. لا يجوز لهذا الولد أن يطيع والده في ترك إقامة الصلاة في المسجد. هذا مثال، والأمثلة تكثر تكثر جدا. مثال آخر، هذا الشاب نشأ على السنة وهو لا يريد مثلا أن يكون قلبه إلا إلى نصف الساقين، بأبوه هذه بهدلة، هذه مدخلة، هذه هي مش جميلة، أنا لا أريد لك هذا اللباس، إنما إذا كان لابد خرجي الدشداشة أو الخميس أو الجلابية أطول من نصف الساق. هنا أنا أقول له أطع والدك، لأنك إذا أطعت والدك في هذه المسألة لا تعصي ربك، ونحن قلنا أن القاعدة لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. وليس كذلك ونبقى عند المثال نفسه ولا نعدد أيضا كما قلنا في المثال الأول، لو قال له ينبغي أن تطيل القميص هذا أو الدشداشة إلى ظهر الخدمين إلى ما دون الكعبين لا يطاع، لأنه قال عليه السلام كما قال أفي النار. على هذا الميزان يجب على الأبناء الأبرار أن ينطلقوا مع أبائهم طاعة لهم ومعصية لهم، طاعة فيما لا عصية لله ومعصية لهم فيما فيه طاعة لله تبارك وتعالى مما لا بد منها. هنا سورة سمعتها مرارا وتكرارا، بعض الأبناء من هؤلاء يعيشون في كنف آبائهم، فإذا أصر الأب على ابنه على إطاعة أبيه في معصية ربه، وإلا يضطر الولد أن يخرج خارج دار أبيه وهو لا يستطيع. كثير من الأبناء خاصة إذا كانوا في أول السن 15-16 ليس لهم مهنة ليس عندهم صنعة حتى يستطيعوا أن يستقبلوا بإعالتهم لأنفسهم، فهو في هذه الحالة نحن نقول له ولا يأذن لك بأن تصلي في المسجد مع المسلمين، لا تحضر جمعة ولا جماعة، هذا لا يجوز في الإسلام. فحينما يسألني أقول لك إن استطعت أن تخرج عنه وتستقل بنفسك فهذا واجبك، وإلا الضرورة